الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تبين لنا من معنى الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المراد ما ظهر منها هو الثياب، وهو ما نسميه اليوم بالحجاب. فهذه زينة لكن يجوز إظهارها لسببين. السبب الأول أنها مشقة عدم التحرز منها، وأيضا هي زينة ليست منهية عنها. وعرفنا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أن الضرب هو شدة في التغطية، وأن هذا سيمر على الوجه والعنق. آخر نقطة نذكرها في هذه المسألة، وهو حديث صريح جدا، وهو حديث عائشة في قصة الإفك، لما جاء صفوان بن المعطل إليها، مر من عندها، فلما جاء قالت: فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. تقول عائشة في صحيح البخاري: خمرت وجهي بجلبابي. وقالت: كان يعرفني قبل الحجاب. قولها وخمرت وجهي بجلبابي، هي تتكلم بعد نزول الحجاب. ولذلك بعضهم يذكر أثر عن ابن عباس، أن ابن عباس لما فسر إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، هذا أثر عن ابن عباس. لكن له أثر آخر لما فسر قل لأزواجك في سورة الأحزاب، قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس تفسيره بالوجه والكفان كان قبل نزول الحجاب، وهذا بعد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن، وهي الزينة الخلقية، وهي الزينة، زينة المرح حينما تكون أمام المحارم، فهي لا تلبس الخمار ولا العباءة ولا الجلباب، وإنما تخرج بثيابها المعروفة المعتادة، كاشفة عن وجهها، حاسرة عن شعرها، أمام من؟ أمام الزوج أو الآباء، إلى قوله تعالى: أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. نسائهن يعني نساء المؤمنات. ولذلك العلماء أخرجوا منها نساء غير المؤمنات، أو ما ملكت أيمانهن. ملك اليمين وإن كان يعني غير متحقق يعني الآن، لكن يجوز للمرأة أن تكشف عن ما ملكت يمينها، سواء ذكر أو أنثى، لكن نخص الرجل لأنه هو الأصل في القضية. ولذلك العلماء اختلفوا في المملوك، هل تكشف له من تملكه أو لا؟ الصحيح تكشف، وهذا جاء في الأحاديث، من حديث أم سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، كما روى أبو داود والترمذي، فلتحتجب منه إذا كاتبته. طيب قبل المكاتبة تكشف عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وهب لفاطمة عبدا قال: إنما هو أبوك وغلامك، رواه أبو داود بسند صحيح. أو ما ملكت أيمان أو نسائهن، تقدم معنى نسائهن يعني نساء المسلمات. ولذلك بعض العلماء يرى أنه لا يحل للمسلم أن تكشف رأسها عند أهل الذمة واليهودية والنصرانية، اختلفوا في ذلك، وإن كان ليس هناك دليل يعني قوي جدا يفيد التحريم. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. الإربة الحاجة، الإربة الحاجة يعني الحاجة في النساء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صائما كانت تقول عائشة: أيكم يملك إربه كما يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربه، يعني حاجته في النساء، فهو يصوم ويمتنع يقدر، لأن الجماع في الصوم مفسد. فيجوز المرأة أن تقابل هؤلاء. من هم غير أولي الإربة؟ المفسرون يذكرون أمثلة، يقولون مثلا الذي ليس له حاجة في النساء العنين، أو مثلا الأبلة، أو مثلا من عنده يعني غير ذلك من الأسباب التي لا يلتفت للنساء، يسمونهم أولي الإربة، غير أولي الإربة. فهذا يجوز استثناء نصف الآية: غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو هذا جديد الآن، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يعرفوها، ويكون أطفال الصغار لا يعرفون معنى العورات ولا يعرفون مثلا الأمور هذه أو ما تؤدي له، فهم في غفلة شديدة عن هذا الأمر، يجوز أن تقابله، وهو المعمول به عندنا. تجد النساء لا يحتجبون من الأطفال الصغار حتى يبلغوا سن يدركون هذه القضايا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طبعا يراد به هنا الزينة التي تكون في القدم وهي الخلخال. نهيت المرأة، مع أنه محتجب في النظر ما يراه الإنسان، أن تضرب برجلها لأجل أن تلفت إلى الزينة التي فيها من الخلخال. ثم قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومر معنا الفلاح فيما مضى في الدرس الماضي بالأمس. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذا انتقال لما ذكر المحارم وما يحل تبدي فيها الزينة أو لا، انتقل إلى التزويج وقال: وأنكحوا الأيامى. الأيم الذي لم يتزوج، وأنكحوا الأيامى، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن ننكح الشباب أو من لم يتزوج. وكذلك الصالحين من عبادكم وإمائكم. عبادكم يعني عبيدكم، إماؤكم يعني كل العباد والإماء ما ملكنا من اليمين، ننكحهم أيضا لأنهم لهم حق، وإن كانوا مملوكين لكن هذا أمر يحتاجونه. ثم رغب الله سبحانه وتعالى في إنكاحهم وإن كانوا فقراء، فقال: وإن يكونوا فقراء، وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا لا شك أمر ندب، يعني أمر استحباب، لكن الزواج وعدم يتعلق بالشخص، فإذا كان ذا مقدرة ويخاف على نفسه فهذا واجب، لكن نحن نتكلم عن الأولياء، ندبهم الله لذلك. ثم قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وهذا كما جاء في الصحيحين حديث مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. العفة واجبة لمن لم يقدر على النكاح. حتى يغنيهم الله من فضله، والفضل هنا يراد به يعني المال. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. من يملكه الإنسان إذا طلب منه المملوك أن يكاتبه يقول سأعمل وأعتق نفسي، فرغب الشرع ترغيبا شديدا في المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. والعلماء اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، وظاهر الآية الوجوب، لكن الصحيح أن هناك صارف، لأن المكاتبة في الحقيقة عقد معاوضة، وعقد المعاوضة لا يجبر الإنسان عليه، لكن هذا ترغيب شديد. ولذلك المكاتب هذا لو طلب أن تبيعه لشخص آخر لي أن أوافق أو لا أوافق، لأنه عقد معاوضة. لكن شرط الله مكاتبتهم بأمر مهم: إن علمتم فيهم خيرا. هنا أبهم، أو الخير هنا لم يحدد، فيشمل يعني الخير في الدين، إن علمتم فيهم خيرا في التكسب أنهم صالحون لذلك للعتق، لأن بعضهم قد لا يصلح العتق أو يكون ضعيف ذات ضعيف الحيلة فيضيع، يبقى عندك أفضل. إن علمتم فيهم خيرا. ثم وجه الله خطاب آخر: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذا ترغيب في مساعدتي مع المكاتبة، والخطاب هنا للسيد الذي يملك هذا الرجل أننا نساعد. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبعضهم يقول الخطاب هنا للأغنياء، لا شك الأغنياء يدخلون، لكن أساس الخطاب هو لمن يملكه. والخلاف اللي حصل في السابق حصل هنا، هل الإيتاء هذا واجب أم لا؟ هو مستحب وليس بواجب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كثير مفسرين يقول هذه نزلت في عبد الله بن أبي نبي سلول حينما كان يكره فتياته مملوكاته على الزنا وهم لا يريدونه. وقوله تعالى: إن أردنا تحصنا، يعني كيف تكرهونهم وهم يريدون التحصن، يعني كيف تكرهونهم وهم يريدون التحصن، هذا أشد. وبعضهم يقول هذه وردت على سبب النزول، سبب النزول كان فيه إكراه، فالآية تحكي سبب النزول أنه يكرههم وهم لا يرغبون. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. العرض، عرض الحياة هو متاعها، يعني المال والتكسب منه. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا إسقاط المؤاخذة لهن وهن مكرهات، فإن الإنسان لا يؤاخذ بالإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يؤاخذ الإنسان بالإكراه. ومن يكرههن ما حكمهم؟ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الختم بغفور رحيم إشارة إلى عدم مؤاخذتهم على الإكراه على الزنا، وهذا حال الإكراه في الشرع. الإنسان حتى لو أكره على كلمة الكفر يقولها ولا يؤاخذ، مثل ما في آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن نزلت في عمار رضي الله عنه لما عذبه كفار قريش على أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني أمروك بالسب، إن عادوا فعد، لأنه مكره. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا ختم لهذا المقطع بالآيات السابقة، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني واضحات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وهذه تقدمت في الآيات السابقة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات وذكر من الذين خلوا من قبلنا، وذكر فيها الموعظة لنا والتوجيه، وهذه الموعظة لمن يتقي، والمقصود وموعظة للمتقين لمن يريد التقوى، لمن يتقي. وليس الآية مفهومها موعظة أن غير المتقين ليست لهم، لا، هي لمن اتقى، لمن أراد أن يتقي. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مضمون الختم هذا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني ما سبق آيات مبينات واضحات وأمثلة، ومن الذين خلوا من قبلنا وقصصهم وشأنهم ومواعظ في هذا القرآن، عطف عليها مباشرة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، الله نور السماوات، فهي متصلة بها. فهذه الآيات يهدي الله الناس لها، وشبه هذه الآيات والهدى بالنور. الله نور السماوات والأرض، من آثار نوره الإنزالات هذه، الإنزال هذا والهدى، ولذلك هي معطوفة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. هذه الآيات هي نور، فشرع في مثال يبين أن هذه الآيات هي هداية للناس، آيات القرآن. مع أن الآية لم تبدأ بضرب المثل، لكن هو مثل، لأنه قال في نهايتها: ويضرب الله الأمثال، بعد ما قال والله نور السماوات، قال في نهايتها: ويضرب الله الأمثال، معنى السابق مثل. ما هو هذا المثل؟ الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى نور، وكتابه نور، وذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحات الوجه، سبحات جمع سبحة، وهي النضارة والجمال. في رواية قال: حجابه النار. وتذكرون مر معنا في قصة موسى: آنست نارا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه نور وكتابه نور، ولا التناقض بين الوصفين نار ونور. لماذا؟ لأن الأقسام عندنا ثلاثة. القسم الأول هذا نور مع نار. الآن الشمس نار وهي نور، مجتمع، صح؟ المصباح نار ونور، في إشكال؟ ما في إشكال، يجتمع. لكن نار الآخرة والنار هي محرقة لكن ليست مضية، مظلمة. لذلك النار جهنم أوقدت حتى اسودت. والقمر مشرق بس مو محرق. فهذه الأقسام الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو نور. طبعا لم يثبت أن من أسماء الله النور إلا في حديث اختلف العلماء في صحته، تعداد الأسماء. من أثبته؟ طبعا أثبته. من لم يثبته؟ لم يثبت. لكن هذا لا يمنع وصف الله سبحانه وتعالى بالنور. فكما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور أو النار. ابن عباس والآثار الواردة عنه وعن التابعين فسر الله نور السماوات هادي السماوات. التفسير بهادي وليس تفسير بالنور، وإنما يستلزم أنا لماذا بدأت بالنور حتى أثبت الأمر في البداية، لأن بعضهم يقول هادي ولا نثبت النور، يعني بمعنى في وصف في حق الله سبحانه وتعالى. فابن عباس تفسيره دقيق أيضا لما قال إن الله هادي السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى كذلك، وكتابه نور، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا النور للخلق كلهم، فقال الله نور السماوات والأرض. مثل نوره، الآن هنا جاءت المثال، والمثال من أروع أمثلة القرآن، كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي الكوة، الكوة هي التي تكون في الجدار، الفتحة التي في الجدار كانوا يضعون فيها السراج. إذا وضعوا السراج في الفتحة هذه اللي تسمى مشكاة ويسمونها الكوة، القوة لا بالتاء، القوة كاف واو تاء، نعم، كمشكات فيها مصباح. المصباح هو الفتيلة، المصباح في زجاجة، إذا أضأتها القوة تعطيك نور، والنار اللي فيها تعطيك نور قوي، يزداد النور قوة، كأنها كوكب دري. الكوكب الدري البعيد أنت تشوف ترى لمعانه شديد جدا مع أنه بعيد عنك، يقولون آلاف السنين، شديد جدا في لمعانه. قال سبحانه وتعالى كمشكات فيها من صباح المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري في صفائها ولمعانها، توقد من شجرة، توقد من شجرة، يوقد من شجرة. طبعا توقد بالتشديد فيها المبالغة في التوقد، توقد من شجرة، توقد من شجرة، يوقد. إذا قلنا توقد يعني المصباح، يوقد المصباح، توقد الزجاجة. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني نابتة في الصحراء لا تغيب عنها الشمس. هذا تفسير ابن عباس وجمهور أهل العلم، لأنه أنقى لزيتها أن الشمس دائما عليها، في صحراء تشرق الشمس عليها، لا شرقية ولا غربية، الشمس دائما عليها، أنقى لزيتها. ولذلك وصف الزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار من شدة لمعان. فإذا أوقدت هذا الزيت في هذه الفتيلة، في هذا المصباح، في هذه الكوة، لا تسأل عن النور جماله وتوقده. هذا هو القرآن، يعني هذا هدى الله اللي أنزله في هذه الآيات، نور على نور، أنوار، نور الفتيلة، الزجاجة، الكوة، الزيت، نور على نور. جاءت الغاية، يهدي الله لنوره. هل المقصود يهدي نور المصباح ولا نور القرآن؟ القرآن. لكن هذا المثال، ولذلك قال بعدها ويضرب الله الأمثال للناس. ترى هذا مثل هدى الله اللي في القرآن. ماذا نستفيد من ذلك؟ لماذا تفرقت هذه الأمة في كتاب الله وهو بهذا البيان؟ يعني لو حط أمامكم مصباح ومن زيتونة وفي الكوة وكوكب دري وأقول لك تشوفه، تقول لا ما أشوفه. أقول لك تشوفه، تقول لا ما أشوفه. شوف الآيات، ما أشوفها. دلالاتها، ما أشوف. إذن هذا عمى. إذن عمى عن القرآن كمن يعمى عن هذا النور الحسي. هذاك النور المعنوي، هذا النور الحسي. يعني هذا عنده تشغل المصباح ولا تطفيه واحد، ما عنده أي إشكال، ما يشوف شيء. أن آيات تنزل بينات ويجادل فيها. الله سبحانه وتعالى تابع حكمته إلا أن يكون كتابه بينا ظاهرا. لكن الذي يعمى كما قال سبحانه إن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. عليم بما يضرب من الأمثال. هنا جاء المفسرون، طبعا نوسع دائرة الاستنباط، على ماذا تنزل هذا المثال الذي يقول نزله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المؤمن، مثال المؤمن، هذا مثال الإيمان. كلها توسعات يعني في التنزيل لا مانع منها، لكن هذا الأصل المعنى. ثم عطف الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا النور انطلق من هذه البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع. رفعها بالذكر والبناء يشمل، ويذكر فيها اسمه، اسمه مفرد مضاف يعم. إذا قال اسمه، أسماء كلها التي تقتضي الأوصاف والتي تقتضي المعاني كلها اختصرت في أبدع لفظة اسمه، يذكر فيها اسمه مفرد مضاف يعم كل أسماء الله سبحانه وتعالى والتي تقتضيها من صفات ومعاني تذكر في هذه المساجد ويعلم معناها ويتعبد بها. يسبح له فيها بالغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار، الغدو أول النهار والآصال العشية. يسبح، التسبيح يطلق على الصلاة وعلى الذكر. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فاعل يسبح رجال. ما وصف هؤلاء الرجال؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا العمل بالتجارة تلهيهم ولا أثناء البيع عن ذكر الله، ويشمل كل ذكر الله سبحانه وتعالى. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم وصف حالهم قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لأن ذلك اليوم القلوب تضطرب تتقلب من هول ما ترى، الأبصار شاخصة كما وصف القرآن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. التقليب موجود في القرآن ليجزيهم، يعني يخشون يخافون ذلك اليوم فيعملون له. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أما سيئاتهم يمحوها. التخصيص أو تنصيص أحسن ما عملوا، ما فعلوا من سيئات يغفر لهم ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ذكر أن التجارة والبيع لا يلهيهم، أن رزقهم لا يتأثر، الله يرزق من يشاء بغير حساب، فيرزقك إذا أطعته، ولا تظن الرزق يقل كما يفعل أصحاب الدنيا يلتهون عن طاعة الله ويفعلون المعاصي ولا وتلهيهم هذه الأمور لاستزادة من الأموال. العبرة ببركتها وباستمرارها، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. لما ذكر حال المؤمنين الذين امتثلوا لهذا النور، ذكر المقابل الذي لا يمتثل، وكما ضرب مثلا سابقا لنوره بين من استجاب للنور ومن أعرض عنه. ولاحظ سيأتي المعرض، المثال يضرب له متجانس مع النور. والذين كفروا، أنا أبرز الوصف كفروا، والذين كفروا لم يأخذوا بالنور، بعكس حال المؤمنين لم يأخذوا بالنور، ماذا كانت أعمالهم؟ والذين كفروا أعمالهم. الكافر له أعمال؟ نعم، الكافر يعمل، يمكن يعمل حسنات كثيرة جدا، بل ويرجو عند الله أن تنفعه، لكن ليس موحدا. وهذا يوجد الآن، تجد بعض الكفار يقول لك يتصدق وعنده أعمال خيرية في كل الأماكن ويبدل أعمال، بل ربما جعل حتى بعد مماته. والذين كفروا أعمالهم، بسبب كفرهم ماذا حل بأعمالهم؟ كسراب، هذا مثال، كسراب بقيعة، البقيعة هي الأرض المنبسطة. وهذا المثال يمكن غني عن الشرح، تعرفون السراب في البقيعة، تجد من بعيد تراه ماء بسبب الانعكاس كأنه ماء، وانت تمشي تقول بوصل لهذا الماء وانت ظمآن، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. مثل هذه الأعمال، الأعمال سراب، فهو يأتي يوم القيامة يرى الأعمال هذه كالسراب لا تنفعه، يظنها نافعة وهي لا تنفع. يعني شبه حال كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى بحالة الظمآن، وهو تشبيه تمثيلي، ما نفعت هذه الأعمال، يوم القيامة لا تنفع. ووجد الله حتى الظمآن مان حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده، يعني وجد الله يوم القيامة حاسب الأعمال هذه تجدها عند الله، سيحاسبك عليها، فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ما معنى سريع الحساب؟ لا يحتاج إلى فكر وروية. نحن إذا جينا نحسب لازم نحسب نتفكر، الله لا يحتاج إلى فكر وروية، حسابه ويحاسب جميع الخلق بجميع لغاته. مثال آخر: أو كظلمات لم تقبلوا النور. عايشين في ظلمات جاءهم النور وليسوا كذلك. ولذلك يقول المنافقون يوم يقول المنافقون المنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اليوم القيامة في نور وظلام، الأعمال هذه هي المضيئة. أو كظلمات في بحر لجي الظلمات هذه أو كظلمات يعني في ليل قاتم في بحر لجي عميق يغشاه من فوقه موج، من فوقه سحاب، موج وسحاب وبحر عميق ترى أسود وظلمات الليل. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. المفسرون يقولون لم يكد يراها بمعنى رآها بصعوبة، وبعضهم يقول لم يكد يراها يعني لا يراها، لكن على أي حال وكل له وجه قوي شدة في الظلمات، إذا لم يراها أو لا يكاد يراها فهو ظلام دامس. هذا حال الأعمال أعماله. ولذلك في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يرون المؤمنين يمشون معهم نور، يقول أعطونا من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأن تقسم الأنوار يوم القيامة. هذا يعيش في ظلمة، هذا في نور. فهذه أعمالك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. ليس كحال الدنيا متعظه متنعم معرض ما يرى ظلام ولا شيء، لكن يوم القيامة تتمحض هذه الأمور. ثم قال سبحانه: وهذه أدلة الآن جديدة للتوحيد، لما ذكر استجابة الاستجابة للنور ومن أعرض عنه أخبر الله سبحانه وتعالى عن أدلة، أن من أدلة استحقاقه للعبادة والألوهية الكل خاضع له، وهذا يذكره القرآن كثيرا أن الكل خاضع له حتى الكافر. يأتي يوم القيامة الجميع عبيد له سبحانه وتعالى، آتي الرحمن عبدا لابد. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات. طبعا إذا قلنا السماوات والأرض ما فيها من الملائكة ومن الإنس، ومن الأرض فيها الإنس والجن كلهم، من في السماوات عام، والطير. طيب من في السماوات؟ السماوات عرفناها. من في الطير؟ من في الأرض؟ الأرض. ذكر الطير فقط دون البقية، لأن الطير في حالة بين السماوات والأرض، وفي حال أن يكون صافا. كل قد علم صلاته وتسبيحه، الذي يصلي يعلم صلاته ممن يصلي، والذي يسبح الجمادات والطيور والحيوانات كلها، ولكن لا تفقهون تسبيحه، والله عليم بما يفعلون، يعلم بكل أحد. كيف تترك نوره؟ ك كيف تترك هداه وهذا شأنه؟ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يعني الجميع بعدما يخبر أن هؤلاء يقومون بهذه الأعمال أن له ملك الجميع، لا يخرج أحد عن ملكه. ولله ملك السماوات، وهنا لم يقل ملك، لأن العموم هنا لمن الملك هنا للعموم، والملك ما يقال إلا على العقلاء. ثم لازالت الآية تعدد أدلة التوحيد وأدلة استحقاقه، وهي من الآيات البينات: ألم تر أن الله يزجي سحابا، السوق، الإزجاء والسوق، يسوق سحابا ثم يؤلف بينه. التأليف معروف عندكم، وهو الجمع، يجمع السحاب فيجعله سحاب واحد فتمطر السماء، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق، الودق هو المطر، يخرج من خلاله، من خلال هذا السحاب. وهذه آية عظيمة، من يفعل هذا استحق العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى. يخرج من خلاله هذا الودق، وليس الودق فقط، شيء آخر يخرج، وينزل من السماء، من الابتداء ابتدائية، من جبال تبعيضية، من جبال فيها من برد، يعني جبال برد، في هذه السحب في جبال برد ثلج، من جبال فيها من برد. وهنا شيء محذوف يستشعره من يقرأ السياق، جبال من برد، بردا، يعني ينزل من جبال البرد بردا، يعني هي جبال برد، ينزل منها ماذا؟ بردا. ولذلك من برد من لبيان الجنس، فهذه السحب فيها ماء وفيها جبال برد، فينزل من البرد أنواع وأحجام. ولذلك قال: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لما تكلم عن البرد انقطع الكلام عن المطر، يعني فيصيب بهذا البرد، الإصابة يعني لما قال يصيب ويصرف، هذا في الشر، يعني بمعنى يقدر الله يصيب بهذا البرد فيضر به ناس ويصرفه عن الناس، لأن الإصابة في القرآن في المكروه، إذا عبر بالإصابة ففي المكروه. وبعضهم يقول لا، المراد برد نعمة، إذن الهاء هنا فيصيب به، هل يعود إلى المطر والبرد؟ إذا كان يعود إلى المطر والبرد فهو في الخير، يعني فيصيب الله بالمطر والبرد من يشاء، ويصرف البرد والمطر عن من يشاء، فيصيبهم الجدب والقحط، أو يرجع للبرد، إذا رجعنا للبرد فهو إصابة ضرر، وهذا أولى، لأن الإصابة دائما في الضرر في المكروه. يكاد سنا برقه، ضوء برقه، البرق الذي يخطف، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه يذهب ويذهب بالأبصار، والمعنى واحد، يقلب الله الليل والنهار. هذه آية جديدة غير البرد، والمطر يقلب الله الليل والنهار. وإن شاء الله سنتكلم بالتفصيل عن تقليب الليل والنهار في الصورة القادمة بإذن الله لأنها مفصلة. لما ذكرت أن الليل سرمدا والنهار سرمدا سنتكلم عندها. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هل توحدون؟ هل تستجيبون لنوره؟ استرسال في الأدلة. والله خلق كل دابة من ماء. العلماء اختلفوا من ماء، يعني الماء الذي نشربه ولا الماء النطفة المني. الصحيح أنه النطفة لأن هي المعهودة في الخلق. والله خالق كل دابة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. خلق فعل طبعا، خالق اسم فاعل. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. طيب في شيء يمشي على أكثر من أربع، يعني لا تذكر هذا ومعلوم الآخر لذلك قال يخلق الله ما يشاء والله على كل شيء قدير. ثم ختم الله سبحانه وتعالى فقال إن الله على كل شيء قدير. ومناسبة هذا الختم ظاهرة جدا في أنه خلق هذه الأشياء وهي عجيبة في خلقها لقدرته سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى محور جديد تكلمنا عليه في البداية وهي عن المنافقين في الصورة مدنية. انتقل إلى صنف آخر ممن لم يقبلوا النور وهم أهل النفاق. ولقد أنزلنا آيات مبينات، كرر الآيات المبينات التي هي النور. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون، بدأ الكلام في المنافقين، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وهذا حال المنافقين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. والتولي هو الإعراض. وأصل معنى التولي في القرآن جاء في الإعراض الذي هو سبب الكفر، لأن في تولي مطلق وتولي غير مطلق، هنا المطلق. ولذلك قال وما أولئك بالمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان بما ما أولئك. وهذه ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، فترفع الأول وتنصب الثاني. ولذلك الباء في مؤمنين باء حرف جر زائد، فنفى عنهم الإيمان وأكد هذا النفي وأبعده بأولئك، أبعد الإيمان عنهم. وبالنفي الخاص هنا وكذلك بالجملة الإسمية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم، قراءة ثانية ليحكم بينهم، والمعنى لا يختلف، يعني مبني هنا للمعلوم ليحكم بينهم. إذا فريق منهم معرضون، عرفنا سابقا أن العرض هو إعطاء الجنب، وهو لبيان الإعراض بالجسد وبالسمع والبصر، لا يريد أن يراك بكامل حواسه. معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني منصاغين. إذا كان لهم حق جاءوا، هذا حال المنافقين. ثم تعجب الله من حالهم في استفهام توبيخي، أفي قلوبهم مرض، تعداد ما يعني لماذا هم يعرضون هذا الإعراض؟ أفي قلوبهم مرض؟ والمرض المراد هنا مرض القلب وليس المرض الحسي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ السبب الثاني، الارتياب الريبة هو الشك مع التهمة، تسمى ريبة. الشك مع التهمة ريبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نفى الريبة عن كتابه فقال ذلك الكتاب لا ريبة، وليس معناه لا شك، لا، لا ريبة يعني لا تهمة فيه. فالارتياب هو شك مع ريبة مع اضطراب يسمى، وذلك نفي الريب في القرآن ما جاء إلا في 11 آية تقريبا، يعني قليل جدا، أو في 10 آيات قليل جدا نفي الريب، وكانت في أمور عظيمة منها هذا الأمر. أم ارتابوا يعني هل هم مضطربون؟ القرآن حق مو حق، الوعد حق ليس بحق، يمكن لا يمكن، مضطرب فهو في ريبة. ولذلك أنت إذا رأيت إنسان يعمل عمل لست مرتاحا له تقول أنا في شك من هذا الرجل ولا في ريبة؟ في ريبة. لكن شك تقول جاء زيد أو عمر، شك، لكن تقول أنا في ريبة من هذا الشخص، معناه أن تصرفات هذا الشخص لك اتهام عليها. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ إذا دعوا للحكم يعني تخافون أن الله يحيف عليكم ورسوله يظلمكم في الحكم. لماذا ذكر هذا الأمر الثالث؟ دليل على أن هؤلاء أهل النفاق أصلا عندهم تهمة في الشريعة هذه، أنها أصلا ليست عادلة. أم يخافون أن يحيف الله عليه، يعني معناه يقولون نخشى أن الله يحيف علينا، نسأل الله السلامة، نخشى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيف علينا يحكم بالباطل. معنى عندهم تهمة في هذه الشريعة، وهذا هو واقعه. بل انتقال، هذا إضراب انتقالي، بل أولئك هم الظالمون، وأكد ظلمهم كما سبق معنا بالمؤكدات بأولئك والجملة الإسلامية وضمير الفصل، ثم بين حال ضدهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهؤلاء لا يقولون سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون. وأيضا أكد فلاحهم بالمؤكدات السابقة، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بالياء أو ويتقه بالسكون أو بكسرة قليلة، يتقه، لكن لا تختلف، فأولئك هم الفائزون. وأيضا أكد فوزهم، الفوز والظفر بالشيء، الظفر بالشيء، فأكد فوزهم الفائزون. طبعا إذا قال الفائزون فهم الفائزون برضا الله، لأن المعمول محذوف، يعني أولئك هم الفائزون بماذا؟ أولئك هم المفلحون بماذا؟ المفلحون في الآخرة برضا الله بكذا، عدد ما شئت، الفائزون بالجنة وبرضا الله وبالنعيم المقيم. لأن القرآن قاعدة، إذا حذف المعمول يريد العموم، وهذا كثير، يحذف المعمول لإرادة العموم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، رجع لحال المنافقين لما قارن بينهم وبين المؤمنين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وهذا حال المنافقين، يحلفون دائما. حتى في سورة التوبة ذكر الله حلفهم وكذبهم، فهم أهل كذب في الحلف. لئن أمرتهم ليخرجن. المفسرون على قولين، الإخراج هنا يعني لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للجهاد، أو المعنى لو قال لهم أخرجوا من بيوتكم هل تستجيبون، يعني طاعة للرسول. والظاهر أن الخروج هنا هو خروج الجهاد. لا يخرجون، قل لا تقسموا، لا تقسموا، نهاهم عن القسم. طاعة معروفة، يعني لا تقسموا فطاعتكم معروفة، طاعة نفاق. وهذا يؤيدها الختم، والله خبير بما تعملون، يعلم أن طاعتكم هذه مكذوبة. بعضهم يقول المعنى لا تقسموا انتهى الكلام، بل عليكم بطاعة معروفة، يعني طاعة معروفة، وهذا بعيد في المعنى. طاعة معروفة والله خبير بما تعملون، طبعا ناسب اسم الخبير لأن الخبير العليم ببواطن الأمور، والمنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى خطابا عاما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عمن عصى أو لماذا عصى وحسابه، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن رسوله كما ذكر في الآية الأخرى إن عليك إلا البلاغ. والرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ، إنما يبلغ فقط، لست عليهم بمسيطر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه المهمة. أما الاستجابة هنا أنتم استجيبوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني هؤلاء المنافقين، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى، رجعت الآيات لبيان أن تحقيق التوحيد سبب للتمكين للمؤمنين في الأرض، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. وهذا كثيرا ما يقرأ في القرآن أن الإيمان، وذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم في الإيمان أنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان قول وعمل لا ينفكان. إذا حصل هذا الإيمان الحقيقي والإيمان الشرعي ليستخلفنهم في الأرض، طبعا هذا بالمجموع، إذا قاموا دين الله سبحانه وتعالى حصل لهم من التمكين، ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء، ليستخلفنهم في الأرض، يستخلفون غيرهم ويتونهم كما استخلف الذين من قبلهم، كما حصل للأنبياء والأمم السابقة الذين مكنهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن يحصل الاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمن، وهذا طبقه في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن كانوا في مكة مستضعفين وفي بداية العهد المدني بدأ الله، كانوا في خوف حتى هناك، حتى ظهروا وأصبحوا يأمنون. في حديث أبي بن كعب قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في لاماتهم، فقال أترون أن نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف، فنزلت هذه الآية. ويقول أبو العالية لما أظهر الله عز وجل رسوله على جزيرة العرب وضعوا السلاح وآمنوا ثم قبض الله نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة فأدخل الله عز وجل الخوف عليهم فغيروا فغير الله حالهم ليستخلفنهم ليمكننهم كل هذه ناتج عن الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأكد فسقهم بالمؤكدات السابقة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فما بدأ به الآية ختم بوصية الأعمال الصالحة لما قال اعمل وعملوا الصالحات ختمها بالأعمال الصالحة هذه الآية قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ولا يحسبن الذين يعني إما بالتاء أو بالياء والمعنى حسب المخاطب كفروا معجزين في الأرض يعني لن يعجز الله في الأرض سيمكن المؤمنين عليهم ومأواهم النار وبئس المصير. نقف عند هذه الآيات وسنكمل سورة النور غدا إن شاء الله مع الفرقان حتى لأن الوقت غدا يعني يكون السورة الفرقان أقل فبإذن الله نختم بها.